وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن
هنا الزبير. فيها بعض الفقهاء قالوا طالما أن الإنسان في مكة لاحظ ويصلي خلف الإمام أربع فأتم إيش؟ ليش ما يصلي السنن الرواتب طالما أنه أتم الصلاة؟ نقول هذا كان يحصل للصحابة وكانوا يصلون، إذا صلى الإمام أربع كما نقل ابن عمر كان يصلي أربع رضي الله عنه، ولكنه لم يكن يصلي السنن الرواتب، بل كان إذا رأى أحدا يصليها تعجب من فعله. ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن يصليها، فقال لو كنت مسبحا لأتممت. فإذا صلاتك خلف الإمام أربع ليست ذريعة لأن تصلي السنن الراتب. فإن قيل أليس هذا خير؟ نقول نعم هو خير، لكن عندك خير وعندك ما هو خير منه. وهنا يأتي العلم بمفصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة وتركه سنة، وليس الخير بكثرة العمل، إنما الخير بالاتباع. رأيت الرجلين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس على ماء، فصليا بالتيمم ثم وجد الماء قبل أن يخرج الوقت، فصلى أحدهما الظهر مرة أخرى وأما الآخر لم يعد، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، لأنه مجتهد، هو مجتهد فعلى نيته يؤجر. فأشار جواب النبي صلى الله عليه وسلم وألمح إلى أن فعل ذلك الرجل الذي لم يعد وهو أقل عمل من الثاني هو الأفضل هو الأكمل، لأن الكمال والفضل هو بإصابة السنة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة سعيد المسيب رأى رجلا يصلي بعد الفجر فنهاه، فقال له الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة، تصلي في وقت قد نهاك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة فيه. وأنا هنا لا أقصد أن من صلى رواتب السفر مثله مثل هذا الرجل، لا، إنما أقول إن كانت القضية قضية فاضل ومفضول فلا شك أن الفضل كماله باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر. وحدثني عن مالك أنه بلغه
نعم
أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
النافلة لا تخلو، إما أن تكون نافلة مطلقة فهذه لها شأن، وإما أن يكون المراد الراتبة. الراتبة قد جاء عن الصحابة ما ذكرناه قبل قليل. أما النافلة المطلقة مثل سنة الضحى أو صلاة الاستخارة أو ما له سبب أو صلى قبل المغرب ركعتين، المقصود هذا أو دخل المسجد فصلى ركعتين أحرج فيه. إنما الرواتب التي كان يحافظ عليها في الحضر لا يصليها في السفر. نعم.
وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه.
إلى كلام نحن الكلام نحن الآن في الرواتب. نعم.
وحدثني عن مالك
لأن الرواتب يلزم منها المداومة، أما النوافل فلا يلزم منها المداومة. نعم.
وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
نعم. وهذا يدل على جواز صلاة النافلة على الدابة، والظاهر أننا تكلمنا في هذه فيما سبق أو ما تكلمنا؟ لا تكلمنا فيما سبق، قلنا إنه قد ثبت عن جمع من الصحابة في البخاري ومسلم منهم أنس وعامر بن ربيعة وجابر بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن ذلك الوتر فلا حرج أن يصلي على راحلته النوافل، لكنه يعني يوم إيماء ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. وإن وجه الدابة إلى القبلة في بدء صلاته فإنه حسن، وإن استفتح صلاته إلى غير القبلة فلا حرج فيه، فإنه سنة أيضا. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
نعم.
باب صلاة الضحى. يا شيخ
ورانا.
يقول بعض الإخوة يقول العلماء اشترط للأخذ برخص السفر ألا يكون السفر سفر معصية، فما صحة هذا الشرط؟
نعم، هذا يذكر في كتب الفقه، وتعليلهم على هذا أنه من سافر سفر معصية فلا ينبغي أن يعان على معصيته فيقال له صلي ركعتين وامسح ثلاثة أيام. والذي يظهر لي أن هذا التعليل عليل. وجه ذلك أن الله عز وجل هو الذي شرع الصلاة، هو الذي شرع الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربع، فلا نغير شرع الله لأمر لا نعلمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. فالذي يقول إذا سافر سفر معصية لا يقصر الصلاة هذا غير وبدل الشرع، ومن أذن لك أن تبدل وتغير وتمنع وتأذن؟ هذا الأمر ليس إليك، هذا شرع الله عز وجل. فمثل هذا الكلام يعني يذكرني بقصة ذلك الرجل الملك وقع على امرأة في نهار رمضان، فجاء يسأل أحد العلماء، وكان من العلماء من فقهاء العباد، الذين يغلب عليهم التشهد التشدد، مثل ذاك الرجل الذي قتل الذي قتل 99 نفس، جاء الرب للعابد وقال لي توبة، قال ملك توبة، فكمل به 100، شوف شدد الله عليه. فجاء الملك هذا يقول أنا وقعت على امرأتي أو على جارية في نهار رمضان، وش أسوي؟ قال صم شهرين على طول. فخرج الملك وهو يسترجع شهرين، فقالوا له كيف تقول صم شهرين؟ والله عز وجل بدأ بالعتق، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالعتق. قال هذا لو قلت أعتق كلهم بجامع يعتق. طيب ما طيب هذا دين الله، من الله أدلك تحرفه وتبدله؟ كيف خلوه جامع كلهم يعتق؟ لكن أنت لا تغير الشرع، لا تغير الدين، جامع كلهم إثمه عليه، لكن أنت الآن غيرت شرع الله وبدلت دين الله عز وجل. ثم إن الشارع إذا كانت قضية قضية رأي، الشارع أيضا يتشوف إلى عتق الرقاب، وهذا خير، وعتقه رقبة خير من صيامها أصلا. فهذا حقيقة يعني يدل على أن الإنسان لا ينبغي له تدخل في دين الله وشرع الله لأجل علل ووساوس تحيك في نفسه وفي ذهنه. نعم.
سائل يقول شيخنا أحسن الله إليك، إذا كانت المسألة خلافية في مسافة القصر، أليس الأولى الأخذ بعمل علماء الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما هي طريقتكم في الترجيح في المسائل؟
لو ما في، لو في اتفاق بين الصحابة على هذا لقلنا به، لكن ما في اتفاق، في اختلاف، مما يدلك على أن الصحابة حينما ذكروا تلك المسافة تقصر الصلاة مثلا من مكة إلى عسفان وغير ذلك من الآثار، لو أن هذا محل اتفاق عندهم ما يمكن نتعده، لكن هذا محل اختلاف بينهم بين الصحابة. ولو شئت مزيد يعني بيان تفصيل فارجع للمحلى لابن حزم وفتاوى شيخ الإسلام أو ابن قيم، تجد أنهم ليسوا متفقين، مما يدلك على أن المسألة متعلقة بالعرف كما تقدم. نعم.
وسائل يقول من سافر مثلا إلى فرنسا لدورة عسكرية لمدة سنتين ثم يعود إلى المملكة وتتخللها إجازة سنوية، فهل له أن يقصر ويفطر أيضا؟
ونو فيه في فرنسا يعني؟
أي.
لا، ما له أن يقصر ويفطر، لأن هذا أجمع إقامة وعارف مدة إقامته وعارف أنه يجلس سنتين. فمثل هذا لا نعلم نحن دليلا لا من حال الرسول ولا من حال الصحابة أنه يقصر الصلاة، فمثل هذا يتم الصلاة لأنه مقيم. نعم.
وسائل يقول فضيلة الشيخ، من أدلة من قال أن الإقامة لأربعة أيام هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فسمى البقاء فوق ثلاث إقامة، وما سماه الشارع إقامة نسميه إقامة.
لا، ما صحيح. ومن قال كأن المقصود بالنهي عن البقاء أكثر من ثلاث على أن مراد بهذا إقامة، ما صحيح. إنما هذا تحديد من الرسول لهم، قال لا تجلسوا بعد قضاء النسك أكثر من ثلاث، هم أصلا قضوا النسك موجودين في مكة، لكن يقول بعد قضاء النسك لا تجلسوا أي معشر المهاجرين أكثر من ثلاثة أيام، هذا ما له علاقة في موضوعنا، إنما كونك تأخذ منه أنت فما نسلم لك بهذا.
وسائل يقول فضيلة الشيخ، أصحاب سيارات النقل والباصات هل هم مسافرون؟
نعم، مسافرون ويقصرون الصلاة حتى لو كان عمرهم كله يقطعون هذه الطرق فهم على سفر وتعلقت بهم أحكام السفر، فمن منع فعليه بالدليل. نعم.
وسالم يقول فضيلة الشيخ، إذا سافرت إلى بلد غير إسلامي للدراسة وبها مسجدان أو ثلاثة، ولكن أشق علي المجيء إليها لبعدها عني وبها كنائس عدة، هل أصلي في منزلي؟ وهل إذا صليت في كنيسة فهل علي ذنب؟
لا، ما تصلي في الكنيسة، الكنائس اليوم كلها تماثيل وصور وما يجوز الصلاة فيها، لكن تصلي في بيتك 4 ركعات. لذلك لو سألني الرجل مثلا وقال لي أنا سوف أذهب للعلاج هناك وأنا في الحقيقة لا أدري متى أعود، متى ما يسر الله لي، يمكن أعود في 10 أيام 20 يوم شهر، فأنا أقول أقصر الصلاة. لكن لا، لو قال أنا عندي دورة هناك مدة سنتين أو ثلاثة أو أربع وعارف ان كذا وانا مرتب اموري وماخذ البيت وماخذ العيال عيب معي او كذا أو فقل له اتم الصلاه الاول نعم اجد له نظير في عمل النبي والصحابه، اما الثاني فلا اجد له نظير. فالاصل انه يتم الصلاه. نعم.
وسائل يقول: كنت في سفر وفي الباص وفي نهايه في صلاه العصر، وانا في الباص هل اصلي الفريضه في الباص ام اصليها بعد انتهاء الوقت في غير الباص؟
لا، صل قبل انتهاء الوقت وانت في الباص. نعم.
سؤال اخير خارج الدرس يقول: مأموم صلى خلف إمامه وكبر الإمام للركوع وسجد المأموم سهوا وفاتته الركعة، هل يأتي بركعة؟
إن له الأصل أن إذا تنبه يعود، فإن سبقه الإمام بركنين فإنه يأتي بركعة. إن سبقه الإمام بركنين فعليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا مسألتان تتعلقان بالقصر، قصر الصلاة. خصوصا للمسافر الذي عادة ما يقف ليصلي في مسجد، الأغلب أنه يصلي فيه المسافرون. لو أنه مثلا دخل المسجد وفيه جماعة يصلون، فغلب على ظنه أنهم مقيمون فنوى أن يصلي 4 ركعات، فتبين له أنهم مسافرون، فهل يجب عليه أن يصلي 4 أم يكتفي ب2؟ من أهل العلم من قال إنه يصلي 4، وجه ذلك أنه نوى، أن يصلي 4 فليس له أن يصلي 2. وقال بعضهم بل يصلي 2، لأن الأصل والمشروع في حقه أن يصلي 2. طالما تبين أنهم يصلون 2 في صلاة المسافر فإنه يصلي 2 ويسلم معه ولو نوى 4، لأنه إنما نوى 4 لأنه ظن أنهم سوف يصلون 4، وهذا هو صحيح أنه يصلي 2، لأن هذا هو المشروع في حقه وهو المطالب وهو الذي يطالب به شرعا. ومسألة أخرى تعرض لها أيضا من يصلي في المساجد التي يطرقها الناس كثيرا، فيما لو دخل وصلى في هذا المسجد الذي هذه حاله، أدرك جماعة هم ما يدري هم يصلون صلاة سفر أو يصلون صلاة حضر، أنهم يقصرون، فأدرك معهم 1، ثم انفضوا وانصرفوا وقام يكمل فيتساءل هل أصلي ركعتين أو أصلي أربع؟ نقول بل تصلي ركعتين، لأن دلالة الحال في هذه المسجد أن الجماعات التي تصلي فيه كثير، والغالب والأغلب أن الذي يصلي فيه المسافرون، ولأن المشروع أصلا في حقك أن تصلي ركعتين.
شيخنا أحسن الله إليك، في مسألة أخرى أيضا تعرضوا لها يا شيخ في السفر.
نعم.
أن يدخل يا شيخ ويجد جماعة تصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، يدخل معهم، والعكس أيضا يا شيخ،
لو دخل المسجد والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فإن المشروع في حقه أن يدخل معهم بنية المغرب، فإذا سلم مع الإمام بحيث لا يقوم من الرابعة وإنما ينتظر، يقوم بعد ذلك ويصلي العشاء. نعم.
والعكس
كيف؟
أراد أن يصلي العشاء ومصر المغرب،
لا حرج، يدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلموا قام وأتى.
مسافرون إيش؟
كيف مسافرون؟ يعني ركعتين قصدك يعني؟
هم الآن يصلون المغرب،
يريد
أن يصلي العشاء فدخل معهم
ويصلوا ركعتين، هم
يصلون المغرب ثلاث، يجلس في الثانية ينتظر الإمام،
هو يصلي ركعتين. هذا قصدك؟ لا حرج،
ينتظر.
يصلي معه ركعتين وينتظر، فإذا سلم الإمام سلم معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد.
يعني ضحى. بعده.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ، وذلك ضحى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن.
نعم، صلاة الضحى من النوافل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث مطلقة ولأشخاص معينين، كما قال: يصبح على كل سلامة منكم صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، وأوصى أبا ذر بركعتي الضحى. هذا كله والأحاديث كلها التي ذكرها المؤلف إن الأثر الأخير في حتى الأثر الأخير أصله كلها في الصحيح. وبين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا أن أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، أي حين يشتد حر الشمس. وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلاها كما في حديث أم هانئ أنه صلى 8 ركعات، إلا أن أهل العلم حملوا هذا على أن لها سبب، وهو شكر الله عز وجل على فتح مكة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يسلي المسلم المحافظة عليها، يصليها دائما. فلا يقال لا يحافظ عليها ولا يداوم عليها، لأن النبي ما داوم عليها عليه الصلاة والسلام. نقول: إن كان النبي ما داوم عليها عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر بها، حث عليها، وبينت عائشة رضي الله عنها العلة التي لأجلها لم يصلي، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الضحى أو يصليها. وهذا قد يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس في مصلاه إلى أن تطلع، حديث جرير، قال: فنأخذ في الحديث عن بعض أمور فعلناها بالجاهلية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. هل يذكر أحد منكم أن في الحديث أنه كان يصلي بعدما تطلع الشمس النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أذكر في الحديث هذا الحرف، أن النبي كان إذا جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس أنه يصلي ركعتين. ولو ثبت هذا الحرف لم يكن هناك خلاف في مشروعية المحافظة على سنة الضحى من أمره وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول عائشة لم أره يصليها وإنه كان يحب أن يعمل العمل لكنه يخشى أن يفرض على الناس, أي أن الناس يقتدون به ويحرصون على هذا العمل فيخشى رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام أن يفرض عليهم. المقصود أن من حافظ عليها فإنه لا حرج ولا لوم, بل إن شاء الله أنه على خير, ومن تركها فلا حرج ولا لوم, فإن أهل العلم لم يعدوها من الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. النبي كان يحافظ على ثنتين أو أربع قبل الظهر, وثنتين بعد الظهر, وثنتين بعد المغرب, وثنتين بعد العشاء, وركعتين قبل الفجر, ولم يذكر أهل العلم. وعلى كل حال, كما ذكرت آنفا, فإنه يشرع للمسلم أن يداوم عليها الرغب, فإن ترك إنه لا لوم, إن تركها فلا لوم عليه. ولذلك نجد أهل العلم مثلا يلومون في ترك الرواتب وإهمالها أو ترك الوتر, ولكننا لم نرهم يلومون في ترك صلاة الضحى, وفضلها عظيم. إذا كان في الإنسان أكثر من 300 مفصل على كل مفصل صدقة, فإن صلى الركعتين فإن هذا يجزئه, لا شك أن فضلها عظيم وكبير.
باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء, فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا, فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
هذا أيضا في الصحيح, وهو يدل على مشروعية هذه السنة, سنة الضحى, وذلك أن صلاة النبي كانت ضحى هي ما صلى بهم عليه الصلاة والسلام, فهذا يدل على أنه وقت فاضل وفيه أجر. العلة والله أعلم في ذلك أنه وقت يغفل عنه الناس, لأنهم يشتغلون يعملون في مزارعهم وفي تجاراتهم, وفيه دليل على مشروعية الجماعة في النافلة بشرط ألا يداوم عليها. وفيه دليل على جواز الصلاة على شيء دون الأرض, أن يفعل الشيء اللي يصلي عليه, وإن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده أنه كان يصلي على الأرض مباشرة, ولكنه ربما على شيء بينه ويكون بينه وبين الأرض, كما قال لعائشة ناولين الخمرة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
نعم، هذا يدل على ما تقدم في حديث أنس. نعم. احنا ذكرنا هذا في حديثنا لكنك الظاهر سرحان انت. ها؟ ذكرنا ان الذي اوصى بها ابا ذر واوصى بها ابا هريره.
شيخ، ما معنى يرفع؟ فلما جاء يرفع،
يرفع هذا رجل اسمه يرفع.
باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه.
نعم.
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي.
وش نشرح له؟ طيب. هذا بعدين نتفق. هل يجب على المصلي أن يصلي إلى شيء يستره من الناس أو لا يجب عليه؟ وهل له أن يدفع ويقاتل من مر بين يديه ولو لم يصلي إلى سترة؟ ومتى يكون المرور بين يدي المصلي جائزا ومتى يكون المرور بين يديه محرما؟ جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر باتخاذ السترة، عند أبي داود وغيره، ومفهوم ما جاء في الصحيحين من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، لكن الأمر بها جاء عند أبي داود وغيره، الأمر باتخاذ السترة. ولم يعارض هذا إلا بما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى إلى غير جدار، قال فمرت بين يدي بعض الصف وأنا على أتان. الحديث نحن طريقتنا في تقرير المسائل والأحكام كما تقدم مرات عديدة أننا نأخذ بالمحكم والبين الذي لا لبس فيه، وما عارض هذا المحكم من محتمل فينبغي رده إلى المحكم، وهذه قاعدة في القرآن في العقيدة وفي الفقه. فحديث ابن عباس صلى إلى غير جدار هذا حديث محرم، هل يقصد إلى غير سترة أو يقصد على ظاهر الحديث إلى غير جدار؟ وإنما وضع بين يديه شيء ولو لم يكن جدار. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي، ولم ينقل عنه في حديث صحيح صريح إلا وقد وضعت السترة بين يديه، كانت توضع العنزة بين يديه كما في البخاري ومسلم حديث أبي جحيفة وغيره. فحديث ابن عباس ينبغي حمله على هذا، أي أنه صلى النبي إلى غير جدار، أي إلى غير أمر واضح وبين وظاهر، فلم يكن بينه وبين الناس ساتر يستره عنهم، لكن هذا لا يمنع أن يكون بينه وبينه سترة. إذا كان الحديث بهذه المثابة فلا ينبغي أن يعارض به الأحاديث الصريحة في الأمر بالسترة. ولو لم نقل بهذا لأبطلنا دلالة كثير من الأوامر والأحكام، وصار كل ما جاءنا شيء محتمل أخذنا به وتركنا، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين جدا على اتخاذ السترة، حتى إن أحدهم كان يضع مولاه أمامه إذا لم يجد شيئا يستره من الناس، يضع مولاه أمامه ليصلي إليه. كانوا يقتدرون السواري إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب أن يجعلونها سترة لهم. ولا أعلم الآن، أنا لا أعلم حديثا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى إلى غير سترة إلا ما نقل عن ابن الزبير، وكان هذا في الحرم، كان هذا في الحرم المكي، وهذا ربما يخرج على وجه لا يتعارض مع عموم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر باتخاذ السترة. ما مقدار السترة؟ مقدارها ذراع، جاء في الحديث يكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل كما في الصحيح، مؤخرة الرحل تقريبا ذراع. لم يكون بينه بين مكان وقوفه وبين سترته، يكون بينها كما جاء في الحديث الصريح الصحيح أن النبي دخل الكعبة وصلى، فقيل لبلال كم كان بينه وبين جدار الكعبة؟ قال ثلاثة أذرع. جاء جاء في بعض الأحاديث وليدنو منها، يدنو من السترة لا يكون بعيد عنها، وهذا هو المقدار الذي. فإن قيل ما تقولون في الحديث الذي جاء في الصحيح أنه بينه وبين سترته مقدار ما مرو ما مقدار ما تمر لعل المراد به أي بين مكان سجوده وبين سترته، مكان سجوده وبين سترته توفيقا بينه وبين حديث بلال. ثم إنه لو قيل بظاهر الحديث فإنه مع معارضته لحديث بلال سوف يضطر إلى إذا أراد الركوع والسجود ها أن يعود خطوة أو خطوتين، ولم يكن ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد السجود رجع خطوة أو خطوتين أو ثلاث. لعل المراد بهذا الحديث أي ما بينه وبين موضع ما بين سترته وموضع سجوده مقدار ما تمر الشهر كما في الحديث الصحيح. فإن لم يجد ما يستره على الناس ماذا يفعل؟ جاء عند أبي داود وغيره، ذكره الحافظ في البلوغ ظاهر أنه حسنه، أنه يخط خطا. إذا لم يجد خطا وذكر لي بعض الإخوة ولم أقف عليه، هذا الحيطة المضاعف عند أكثر المحققين أنه ضعيف، لكن ذكر لي بعض الإخوة ولم أقف عليه، نقل عن بعض الكتب أنه ثبت عن أبي هريرة أنه إذا لم يجد خطا، وهو منقول عن الإمام أحمد وغيره، وكان الإمام أحمد يرى أن الخط هذا يكون على شكل الهلال، فشكل
الهلال. فإن ثبت آثار أبي هريرة
فإن نقول إذا صلى على أرض ليس عليها فرش ولم يجد شيئا يستر الناس فإنه يخط خطا ولعلها وكان هذا أقول مشهور عند الأئمة معروف حتى أنهم يعني سألوا الإمام أحمد كيف هيئة الخط فأخبرهم أنه على هيئة الهلال. فإن لم يتمكن لا من السترة ولا من الخط فإنه يصلي على حاله لا حرج صلاته لا نقص فيها إن شاء الله إذا لم يتمكن لأن غاية ما في السترة أنها واجبة والواجبات تسقط عند العجز عنها. فإذا فعل ما أمر به شرعا ووضع بين يديه سترة فجاء رجل يريد أن يمر بين يديه فإنه يدفعه فإن أبى فإنه يقاتله كما في حديث أبي سعيد. وجاء في التحذير من المرور بين يدي المصلي جاء من التحذير بين يدي المصلي حديث أبي جهم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أكان أن يقف 40 قال لا أدري قال يوما أو خريفا أو في بعض الروايات قال 40 خريفا جزم عند البزار وغيره. فإذا المرور بين يدي المصلي هذا إثمه عظيم إثم عظيم وكبير. لكن لو أن المصلي صلى في مكان لا يجوز له أن يصلي فيه مثل أن يصلي في طريق الناس أو عند أبواب المساجد المكان الذي يخرج منه الناس فإنه يمر بين يديه والإثم عليه ليس على المار إنما الإثم عليه هو. ويمكن أن نتصور مسألة أخرى غير هذه وهي فيما لو أن المصلي صلى إلى غير سترة وفي مكان يعني لا يعتبر في طريق الناس ولا وجاء أحد يريد أن يمر بين يديه وليس له أن يمر إلا مع هذا فهل له أن يمر؟ نقول لا ليس له أن يمر بين يديه ليس له أن يمر بين يديه لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان هذا يؤدي إلى حرج عظيم كما هو الحال في الحرم إذا لم يمر خصوصا إذا كان يطوف أو إذا كان يؤدي إلى حرج عظيم والانقطاع لأن هذا سوف يقف يعني يحصل له حرج كبير. فالذي يظهر والله أعلم أنه يمر. وقد جاء هذا في صحيح ابن خزيمة الحديث المطلب بن وداعة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة والناس يمرون بين يديه وليس شيء يستره منهم لكنه فيه ضعف. إنما أثر ابن الزبير يدل على هذا أثر ابن الزبير أنه صلى إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه الذي يظهر أنه إذا كانت هذه الحال ولم يكن ثم طريق آخر يمكن أن يسلكه ولم يمكنه أن ينتظر لأن انتظاره ربما أدى إلى حرج عظيم يقع عليه أو على من ينتظرونه أو، فأرجو أنه لا بأس أن يمر. فهذه قاعدة في الشريعة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إذا قال فعل ولا حرج، فعل ولا حرج، أي أن الأمر الذي يوقع في الحرج فإن الشارع يتساهل ويتجاوز فيه. لكن لو أن الرجل غلبه ومر بين يديه، أو أنه لم ينتبه فمر الرجل بين يديه، فهل صلاته صحيحة؟ نقول نعم صلاته صحيحة. لكن لو كان المار بين يديه حمار أو كلب، وفي رواية بعض الروايات الكلب الأسود، أو امرأة، فإن عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما أنه يقطع صلاة الرجل مرور أحد هذه الثلاثة بين يديه. المقصود بين يديه أي بين مكان بين قدميه وقوفه، مكان وقوفه وبين سترته. أما إذا مروا خلف السترة فلا حرج. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها هذا وقالت: أشبهتمونا بالحمير، أعدلتمونا بالحمير، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه. ولكن كما يقال: من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. والاعتراض بين يدي الرسول لا ينافي حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما في أن المرأة تقطع صلاة من تمر بين يديه. المقصود المرأة الحائض يعني. وذلك أن المراد بحديث ابن عمر وأبي هريرة هو المرور، لا مجرد الاعتراض فقط، أو الصلاة أو الاعتراض بين يدي المصلي، إنما المرور بين يديه، المرور بين يديه. قد كان الإمام أحمد يقول فيه: ليس في نفسي شيء من الكلب الأسود، لكن في نفسي شيء من الحمار والمرأة. أما الحمار لحديث ابن عباس المتقدم ذكره، والمرأة لحديث عائشة. يعني في نفسه شيء أن الحمار يقطع الصلاة وأن المرأة تقطع الصلاة. الصحيح أن حديث ابن عباس ليس فيه أنه مر بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما مر بين يدي بعض الصف. ومن المعلوم أن الإمام سترته سترة لمن خلفه. وأما حديث عائشة فتوجيهه كما تقدم، أن الاعتراض شيء والمرور شيء آخر، والمرور بين يديه شيء آخر. وهذا ليس فيه تقرير من شأن المرأة، إنما هو أمر تعبدي، ونحن مأمورون بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء علمنا العلة وعقلناها أو لم نعلم. وب بهذا أفتى عدد من الصحابة في أن المرأة تقطع الصلاة، الحمار يقطع الصلاة، والكلب الأسود يقطع الصلاة. وها هنا حالة يمكن أن يأثم فيها المصلي والمار كلاهما، فيما لو صلى إلى غير سترة وهو قادر على أن يصلي إلى سترة ومر بين يديه بعض الناس فإنه آثم والمار آثم، كلاهما آثم. هذا يأثم لأنه ترك اتخاذ السترة، وذاك يأثم لأنه مر بين يديه وهو مأمور بألا يمر بين يديه. نعم.
الشيخ سال يقول في خصوص هذا الحديث،
لا خلينا نكمل حديث الموطأ ثم نعم رخصة في
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي.
طويل الأحاديث.
نعم
أربعة أقرأها بلا مشكلة.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
نعود إلى الحديث الأخير، الأثر الأخير.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
هذا غريب، يعني ابن عمر هو الراوي. أنكم بلغه؟ ها؟ بلغه؟
الأخير.
اللي قبله هاي بلغ عن علي. لا أنا أتكلم عن المعنى الموطأ الآن. على كل حال يظهر لي والله أعلم، يعني أن قوله لا يقطع الصلاة شيء، يعني ابن عمر، هذا محتمل، يعني ما أدري، كأني به أثر مبتور ويحتاج أن يراجع كل ما ورد عن ابن عمر في هذا، لأن الصحابة أفتوا به وعائشة أنكرت عليهم فتواهم، أفتوا به بناء على الحديث، ومنهم ابن عمر، فيراجع ابن عمر وغير ابن عمر. أن عائشة في الصحيح قالت: أشبهتمونا بالحمير؟ لأنهم قالوا أن المرأة تقطع الصلاة عملا بالحديث. أما يعني حديث ابن عباس تقدم الجواب عليه، حديث سعد فهو أيضا مثل حديث ابن عباس. أما أثر علي فإنه بلاغ، وإن صح أيضا مسندا فإنه لا يمكن أن يعارض الحديث المرفوع. إذا أفتى بالمرفوع بعض الصحابة فإنه لا يمكن، فكما خفى هذا الحديث على عائشة فلا يبعد أن يخفى على علي رضي الله عنه. أما ابن عمر فيراجع ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا، والذي أذكره أنه كان يفتي بأن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، فيراجع ثم حديث المرفوع أن النبي لا يقطع الصلاة شيء فهو حديث لا يصح، رواه أهل السنن وهو حديث ضعيف. أما الأحاديث التي فيها أن هذه تقطع الصلاة فهي أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما. نعم،
تقطعها تبطلها أو
تبطلها؟ نعم، تقطعها أي يستأنف الصلاة من جديد. ولهذا لم نقل نحن بأن الرجل يقطع الصلاة، ما عندنا نص ولا دليل. نعم،
ايش دليل للشيخ الذين قالوا تنقصها؟ عندهم مستند؟
لا، تأويل، هذا تأويل، تأولوا الأحاديث.
نقرأ الباب اللي بعده؟
لا، بارك.
أحد الإخوة يا شيخ يسأل ويقول: في الحديث يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة: الحمار والكلب والمرأة. فيقول الشرط إذا لم يكن بين يديه يعني سترة.
لا، ما هو المقصود منها؟ هو إذا لم يكن بين يديه، يعني هنا إما أن يصلي وبين يديه وإما أن يصلي وليس بين يديه شيء. ففي الحالة الأولى هو ليس بآثم، لكن في الحالة الثانية يأثم إذا تمكن من السترة ولم يضع السترة. إنما الحديث لا يدل فقها على أن الصلاة لا تنقطع، لكن عادة الناس إذا رأوا الشيء بين يدي المصلي فإنهم يتجنبون المرور بين يديه، هذا المقصود من الحديث. وإذا لم يكن بين يديه شيء فإنهم قد لا ينتبه الإنسان فيمر بين يديه، فإن مر رجل فإن الصلاة لا تنقطع، وإن مرت امرأة فإن الصلاة تنقطع. نعم،
فضيلة الشيخ سالم يقول: هل صلاة الإشراق نفسها صلاة الضحى، وهل بإمكاني أن أصلي الضحى جماعة؟
إيه، إذا لم يكن هذا يعني يتخذ عادة فلا حرج أن تصليها جماعة، إذا لم يتخذ عادة. وصلاة الإشراق من صلاة الضحى. نعم،
سالم يقول: كيف يقاتل المار بين يدي المصلي؟
المقصود يعني أن يعني يدفع بقوة، يعني أول شيء يحاول يدفعهم به ويضع يده حتى لا، يعني فإن أبى فليدفعه بقوة، وهم يقاتلوا يأخذ سلاحه ويقاتلوا. لا،
حتى لو كان كبيرا في السن،
حتى لو كان كبيرا في السن
ومن دفعه قليلا من
الشرط. لا أو بشرط، لكنه لا يدعه يمر بين يديه. النبي في بعض الحديث قال: فإن معه قرين، وقال: إن معه شيطان. نعم،
سالم يقول: إذا نسي سبحة الضحى أو انشغل عنها فهل يقضيها؟
إذا كان متعود عليها يقضيها.
وسالم يقول: فضيلة الشيخ، إذا نسي المسافر الصلاة في الحضر قبل سفره وذكرها في السفر بعد خروج الوقت، فهل يصليها على حالها أم يقصرها؟
لا، بل يصليها أربعا. يعني شوف، لاحظ جانب الحضر مغلب على جانب السفر في هذا. ولو أنه طيب نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر، هل يصليها أربعا أم يصليها ركعتين؟
صليها أربعا.
صليها أربعا، هذا هو الظاهر، أنه يصليها أربعا تغريبا لجانب الحضر على السفر.
سالم يقول أيضا: بالنسبة للحرم في شدة الزحام، لو مرت امرأة بين يدي المصلي،
حتى لو مرت امرأة فإن الصلاة إن شاء الله لا تنقطع.
وسالم يقول: هل من عنده سلس في البول له أن يجمع في الحضر؟
لا، ما يجمع، صلي مع الناس. نعم، لا له مقصود العلة فيها الازدحام. العلة إيش؟ العلة في الازدحام. نعم، يعني تحضر مثل يعني عشر أواخر في رمضان، الأمر في صعوبة كبيرة. هلا نعم،
يقاس شيخ الحرم على غيره؟
والله ما يظهر لي هذا، ما يظهر لي هذا. نعم،
الحرم مقصود طبعا الغالب ان الحرم المقصود فيه هو الذي يطوفون يا شيخ ويصلي الى الكعبه الناس يطوفون بين يديه يعني هذا هو الذي يعني تجاوز فيه اكثر بخلاف لو كان يصلي بالمصابيح او يصليها فينبغي ان يحترز لا يجعل احد يمر بين يديه ولا يمر بين يدي احد لا احنا لو قال انه صلى الى غير ستره كان صريح له لكنه قال يصلي ليش يحتمل ربما بين يديه ستره عنزه ولا شيء لان عنزه خفيفه ما شيء عصا وهذا هدي الرسول عليه السلام ما نقل عن الرسول ابدا انه صلى الى غير ستره كانت الستره توضع بين يديه قبل ان يخرج عليه الصلاه والسلام اذا وضعت الستره علموا ان الرسول سوف يخرج للصلاه نعم
الشيخ الا يصدق على من قلت الشيخ يصلي اربع من سافر في الحضر هل يصدق عليه عندما صلى انه مسافر
صح لا ما يقصد بس الوجبة في ذمتي أربعة
الوقت ما انتهى الوقت موسع
لا إذا وقت موسع ما عليك بس هو يقول نسيها وخرج الوقت
أي نعم
ولا لو سافر الظهر من أذن الظهر الآن وسافر ما صلى يصلي ركعتين في الحرج لكن لو نسيها وتذكرها في السفر يصلي أربعة
أي نعم قبل انتهى الوقت يصلي ركعتين ما
لا حرج قبل أن ينتهي الوقت يصلي ركعتين
أحسن الله إليك
نعم ايه الحديث عن ابن عباس جمع انت ما حضرت درس الامس اجل انت يمكنك حضرت معنا وذهنك ما هو معنا قدر نعم في حديث غير خوف ولا وفراس غير خوف ولا مطر ايش تأويل
كلمة مطر
لا يعني هي محتملة يعني خوفا ولا سفر خوفا ولا مطر وإن كان المسلم أخرج الرواية الثانية لكن ثبت عن الصحابة الجمع يعني ثبت ابن عمر جمع المطر يعني
صنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا البلاغ عن ابن عمر الإمام مالك رحمه الله ورد موصولا بأسانيد جيدة وهو يدل على ما تقدم من حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذه السنة وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة عند القدرة عليها و ذكرنا أن من السلف من كان يجعل أحدا من الناس أمامه إذا لم يجد سترة ومنهم من يضع عمامته أو قلمصوته ومنهم من يضع راحلته أمامه وأما أثر عروة فإن عروة تابعي ونحن نأخذ الأحكام ونقررها من خلال السنة الكتاب والسنة وآثار الصحابة وربما أنه لم يجد شيئا يضعه بين يديه هذا يعني هذا أحسن ما يقال في قال المحشي في أثر ابن عمر قال في تخريجه
ابن عمر موقوف صحيح
لا وتخريجه ما أخرجه
أخرجه قال أخرج مخرجه موصولا عبد الرزاق في مصنف والبخاري في صحيحه
أيوة نعم ماشي
شيخ على القول بالوجوب يا شيخ يأثم من لم يستتر
نعم من كان يستطيع أن يضع سترة بين يديه ولا يضع سترة بين يديه فإنه آثم
باب مسح الحصباء في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف.
لابد نشرح هذا. أعد الأثر الأخير.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
نعم. ثبت في الصحيحين من حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مس أو مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. وجاء عند أهل السنن تعليله من حديث أبي ذر قال: لا يمسح أحدكم الحصى إذا سجد فإن الرحمة تواجهه. لكن في إسناده رجل يقال له أبو الأحوص وهو مجهول. ينبغي المسلم أن لا يمسح موضع سجوده، وإن كان لابد فواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعليل الوارد في أثر في حديث أبي ذر المرفوع قال: فإن الرحمة تواجهه، يعني تعليل قوي. عندما أعد الحديث بأن في إسناده أبو الأحوص رجل لا يعرف،
باب ما جاء في تسوية الصفوف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر.
رضي الله عنه. بعده
باب.
وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسوية الصفوف وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يصنعوا يا رسول الله؟ قال: يتمون صف الأول فالأول. وكان يأمر الناس عند قيامه للصلاة بأن يستووا وأن يتراصوا، وكان يحذرهم من الاختلاف، يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. بل قال أنس: كان يسوي مناكبنا وكما تسوى القداح. قال: وكنا نرص أقدامنا. الرجل يضع قدمه
يلصقها بقدم الرجل، وكان يحذر صلى الله عليه وسلم من الفرج بين الصفوف. ويخبر أن الشيطان يتخلل منها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في سد أي فجوة في الصفوف، ويقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا عمر رضي الله عنه كان لا يكبر حتى يستوي آخر صف، وعثمان لا يكبر حتى يستوي آخر صف. وهذا يدل على يعني عظيم عنايتهم بهذه الفريضة العظيمة التي هي أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين. أما ما ورد من حديث إن الله لا ينظر إلى صف أعوج، فإن هذا لا أصل له في كتب السنة، إنما يشتهر على ألسنة العامة. ومرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره تقدم قليلا عن الصف، فغضب عليه الصلاة والسلام ووعظهم بتسوية الصفوف. ينبغي للإمام أن يحرص على هذا الأمر، وأن لا يستعجل في إقامة الصلاة، يعني في دخوله في الصلاة، حتى يطمئن تماما إلى أن الصفوف قد استوت. لا حرج أن يتأخر دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس، هذا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم.
باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
هذا الحديث لا يصح سندا، وإن كانت ألفاظه وما ورد فيه قد جاء في أحاديث صحيحة، لكن عبد الكريم ابن الخارق ضعيف، وقد قيل أنه متروك الحديث، لكن جميع الألفاظ التي جاءت فيه صحيحة. قد روى البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وورد أيضا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وش الثالثة؟
وتعجيل الفطر.
نعم، وتعجيل الفطر وتأخير والاستناء أي تأخير السحور، كل هذا ثابت في الصحيحين. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك،
يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه البخاري وغيره، وهو يدل على أن هذه هي السنة، أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع يمينه على شماله في الصلاة. قد جاء هذا المعنى في أحاديث من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، ومنها حديث قبيصة بن هلب عن أبيه عند الترمذي، ومنها حديث ابن سعود عند أبي داود أنه وضع يسراه على يمناه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يمناه فوضعها على يسراه، إلا أنهم اختلفوا أين توضع اليدين، منهم من قال فوق السرة لحديث علي الذي رواه أحمد المسند قال من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته، لكن الحديث لا يصح إسناده ضعيف، ومنهم من قال إنهما توضعان على الصدر، واستدل بحديث وائل الذي أصله في مسلم أخرجه ابن خزيمة وفيه زيادة، حديث وائل الذي في مسلم فيه زيادة عند ابن خزيمة قال على صدره، وقد جاء من الآثار وإن كان الحديث في ليس إسنادهم بذلك القوي في إسناده مؤمل بن إسماعيل، ولكن جاء من الآثار وعمل السلف ما يدل على أن هذا هو الأقوى وهو وضع اليدين على الصدر. وعلى كل حال سواء وضعهما على صدره أو تحت صدره فالعمل صحيح إن شاء الله، إنما المقصود هو الأكمل والأفضل والسنة. وهل يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع؟ هذا أمر اختلف فيه المعاصرون من أهل العلم، وإن كان عامة أهل العلم وأكثرهم من المذاهب المختلفة يرون أنه لا يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع. وسئل الإمام أحمد فإن قال إن شاء وضعهما وإن شاء أرسلهما، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يحفظ فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، إلا أن الأصل أن الأعضاء تكون على طبيعتها في الصلاة ما لم يأتي ما ينقل عن هذا الأصل، فإذا كان الأمر كذلك وكان مبنى العبادة على التوقيف أي أننا لا نفعل شيئا إلا بحديث مسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أثنى عن أحد من الصحابة، فلما لم يوجد عن واحد منهم هذا الفعل دل على أن النبي لم يكن يفعل ذلك، أي لم يكن يضع يديه يقبض يديه ويضع اليمنى على اليسرى أو يأخذ اليمنى اليسرى بيمناه، لم يكن يفعل ذلك بعد الرفع من الركوع. وهذا قد يكون واضح في حديث وائل، لأن وائل في مسلم قال كبر ورفع يديه ثم أخذ وضع يمينه على شماله ثم كبر ورفع يديه ثم فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم كبر وسجد بين كفيه. فهنا لاحظ أنه كرر رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع، ومع أنه ذكر القبض أو أخذ الشمال باليمين أو وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، إلا أنه لم يكرر هذا الحرف بعد رفع من الركوع، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله. و وإن كنتم ما نسيت أننا تكلم سبق وتكلمنا في هذه المسألة في دروس مضت في بعض الأبواب المتقدمة، فمن أراد المزيد فليعود ما تقدم من الأبواب. نعم
شيخنا، أليس في هذه الأحاديث رد على المالكية الذين يشتيلون؟
لا شك
خالفون إمام
مالك، لا شك أن في هذا رد على عليهم حينما يعني لا يضعون يعني أيديهم على لا يقبضون، فلا شك أن في هذا رد على عليهم. ويظهر لي والله أعلم أن الإمام مالك أخذ بهذه السنة، إنه ما يمكن يرويها ثم ما يتعقبها بشيء ليردها فيقال إن مالك ما أخذ بها. ثم العبرة ليست بفعل فلان ولا علان من الناس، إنما العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب القنوت في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
القنوت في الصبح هذا اشتهر عند كثير من أتباع المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية، الكثير منهم يقنتون طيلة السنة في صلاة الفجر، ويستدلون بحديث أنس لما تكلم ذكر القنوت قال: وأما في الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث عند النظر في إسناده يتبين لنا أنه حديث ضعيف، لأن في إسناده أبو جعفر الرازي وهو مضعف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ينبغي لنا إذا اختلفنا في حديث من الأحاديث في وصله أو في إرساله أو غير ذلك من اجتهادات متعلقة بالإسناد وأحوال الرواة، أو اختلفنا في متنه، فينبغي لنا حينئذ العودة إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم. ماذا كان يصنع الصحابة؟ هذا ابن عمر لم يكن يقنت في الفجر ولا في غيرها، وهذا أبو مالك الأشجعي يسأل أباه قال: يا